إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المقام وفي هذا اليوم بإذن الله نقف عند موضوع مهم ينبغي النظر فيه وحاجة الناس إليه، وما يتعلق بشعيرة عظيمة وبعبادة جليلة نبهت الشريعة إليها وحرص نبينا صلى الله عليه وسلم على أدائها، ألا وهي زكاة الفطر. ألا وهي زكاة الفطر، فهي إشارات إخواني في الله ولفتة سريعة وعروج إلى أهم المسائل التي يحتاجها المسلم حتى يؤدي هذه الشعيرة على أكمل الوجوه وعلى ما جاءت به السنة المطهرة. ويكون إخواني في الله التحدث حول مسألة زكاة الفطر مأخوذة من حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهما رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بإسناد صحيح، وهذا الإسناد قال عنه الحاكم رحمه الله تعالى على شرط البخاري ووافقه الذهبي، بل قال الدارقطني رحمه الله تعالى وليس فيهم مجروح، وليس فيهم مجروح. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهذا الحديث إخواني في الله فيه إجمال لبعض المسائل التي يحتاجها المسلم لأداء هذه الشعيرة. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله، فرض بمعنى حتم وألزم، فهي من صيغة الوجوب، من صيغ الوجوب. وقد ذكر من ذكر من علمائنا الإجماع على أن زكاة الفطر واجبة، حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى والبيهقي، ونقل كذلك عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وإن كان هناك خلاف عن بعضهم أنه قال منسوخ وغير ذلك، إلا أنه خلاف ضعيف، وإلا فجماهير الأمة على أن زكاة الفطر تعتبر من الواجبات، ما ينبغي التهاون فيها، وكذلك لا يجوز التساهل في أدائها، بل على المسلم أن يسارع إلى فعلها، وإلا فإن الإثم يلحقه، وذلك لصراحة الأدلة، حديث ابن عباس فرض، حديث ابن عمر فرض، فكلها تدل على الوجوب. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله زكاة الفطر، إذن هي واجبة، لكن بقي تجب في حق من؟ تجب في حق من؟ جاءت الأحاديث الأخرى توضح وتبين من هم الأشخاص الذين يلزمون بالإخراج عن الزكاة عن أنفسهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. فبهذا التعداد لهذه الأصناف نعلم أن زكاة الفطر تشمل الجميع، تشمل جميع شرائح المجتمع وكل فرد من أفراد الأسرة إن كان من أهل الإسلام. فزكاة الفطر تلزم الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر بشرط أن يكون من أهل الإسلام، فكل هؤلاء يلزمون بإخراج الزكاة. فقوله عليه الصلاة والسلام الصغير والكبير، الكبير ولو بلغ سن الكهولة، والصغير ولو كان في سن المهد، ولو كان في سن المهد، عندك طفل صغير ليست له إلا أيام فهذا يعد فرد وينبغي أن تخرج عنه زكاة الفطر. وهل يدخل في ذلك الجنين؟ على قول الصحيح وهذا الذي عليه عمل السلف نعم يستحب، وليس وجوبا، يستحب الإخراج عن الجنين، الجنين الذي هو في البطن، فهذا يستحب، ولم تأتي السنة بذكر ذلك، لكن هذا مما أثر عن سلفنا كما نقل أبو قلابة رحمه الله تعالى أنهم كانوا يعطون عن الحبل، يعطون عن الحمل، ذكر ذلك عن السلف. وأصرح من ذلك ما ذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل والخليفة الراشد أنه كان يخرج عن الأجنة زكاة الفطر، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وعلى هذا درج السلف إلى فعل عثمان، قال الإخراج عن الصغير واجب، وأما عن الجنين فمستحب، عن الجنين فمستحب. بقي على قول من يقول باستحباب الإخراج عن الجنين، هل كل جنين يخرج عنه؟ بعض العلماء يفصل يقول لابد أن ننظر إلى المدة، فإن كان أقل من 4 أشهر فهذا لا يخرج عنه، لا يخرج عنه، وإن كان 4 أشهر فما فوق فهذا يخرج عنه، لأن الحياة قد بتت فيه وقد نفخت فيه الروح. فعلى هذا التفصيل في أمر الأجنة، وإلا كله حكم الأجنة الاستحباب. فالصغير والكبير ماذا يخرج عن نفسه، وهكذا الذكر والأنثى، وهكذا المرأة تزكي عن نفسها زكاة الفطر، ولو كانت هذه المرأة نفساء طيلة الشهر، دخل عليها رمضان وخرج وهي في سريرها وهي في دمها نفاس، لم تصم يوما واحدا، ومع ذلك فإن زكاة الفطر تلزمها، زكاة الفطر فإنها تلزمها. إذن تجب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى وعلى العبد والحر من المسلمين. وهل يمكن لأحد من الناس أن يتكفل بالجميع؟ نعم يمكن، إذا كان هناك أحد من رب الأسرة أب يريد ماذا أن ينفق عن الجميع. وإلا الأصل في القاعدة أن كل شخص ملزم بنفسه، هذا الأصل، كل شخص ملزم بنفسه. فإن وجد أحد يتطوع كان يقول رب الأسرة يقول أنا سأتكفل عن الجميع، عن الصغير والكبير وعن الذكر والأنثى، عن البنات والأولاد والصغار، هذا علي، ففعل ذلك فلا يضره ذلك شيء. أو العكس، أو الإبن أراد أن يتطوع عن الجميع، أو الأخ، فإن فعل ذلك فلا شيء في ذلك، وهذا يجوز، وهذا من الإحسان للآخرين وللأقارب والأرحام. كذلك ما يتعلق بزكاة الفطر، قال عليه قال ابن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم. هذه الفقرة إخواني في الله في بيان الحكمة من زكاة الفطر. ما هي الحكمة من هذه الزكاة؟ الحكمة من هذه الزكاة إخواني في الله أن الشرع أرادها أن تكون طهرة للصائم، طهرة للصائم من ماذا؟ قال من اللغو ومن الرفث. الصائم إخواني في الله لربما يعتريه النقص، يعتريه الخلل، يعتريه الخج في صيامه، فتأتي زكاة الفطر فتطهر عنك هذه العيوب وتغسل عنك هذه الذنوب. فما معنى اللغو وما معنى الرفث؟ اللغو قال العلماء هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه، قد يكون في حق الصائمين في صيامه، وهذا يمكن لا ما منا من أحد إلا قد تورط في ذلك، أن يتحدث بما لا ينفعه لا في دين ولا في دنيا ولا في أخرى، يتكلم بكلام عادي، فلان دخل فلان خرج فلان فعل ماذا فعل، يتضاحك مع إخوانه، قد يكون هناك شيء من اللغو قد يصدر منه. فهذا اللغو الذي متراكم عليك تأتي هذه الزكاة فتطهر منك هذا اللغو وما صدر من ذلك. وأما الرفث هو الكلام الفاحش. الصائم إخواني في الله لربما في حال صيامه قد تزل لسانه، فيأتي بسب، يأتي بلعن، يأتي بشم، بشتم أحد يستشير يستفيض غضبه فينفعل فيسب ثم يتدارك ذلك. المهم قد يقع منك شيء من الألفاظ الفاحشة من سب ولعن وشتم، فماذا تفعل يا عبد الله؟ فعليك بزكاة الفطر. فهذه الزكاة جعلها ربنا جل وعلا متكفلة بمسح العيوب، بتغسيل الذنوب، بتكفير الخطايا التي صدرت من الصائمين، وهذه رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، أراد ربنا جل وعلا من الصائمين الذين صبروا على صيامهم أن لا يخرجوا من هذا الصيام إلا وقد استوفوا أجورهم كاملة مكملة. فكان من رحمة الله جل وعلا أن شرع زكاة الفطر أن الله سبحانه وتعالى يسدد بها الخلل الذي صدر منك والزلل الذي وقع منك. فقال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، قال وطعمة للمساكين. وهذه الحكمة الثانية، الحكمة الثانية إخواني في الله من حكمة زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين. كم من الناس الله أعلم بحالهم، عندهم من الضيق وقلة المعيشة وشدة في المؤونة، ما الله به عليم، لربما يدخل عليهم العيد وهم في بؤس، لكن عندما تأتي هذه الزكاة هذا يعطي وذاك يعطي وذاك يعطي، فيستغني الغني بهذه الزكوات وبهذه النفقات، فيعتريه ماذا؟ الفرح والسرور، ويفرح مع أمة الإسلام، فتكون الناس كلهم ماذا؟ على فرح الغني والفقير والمسكين والبئي وكذلك صاحب البؤس. فكان من حكمة الله جل وعلا أن شرع زكاة الفطر في هذه الأيام ماذا؟ مواساة للفقراء. وهنا مسائل إخواني في الله، قال عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين، إذن هو يكون طعاما، هو يكون طعاما. فما هو الطعام الذي يعطى في زكاة الفطر؟ المسألة في ذلك فيها خلاف، والراجح والله تعالى أعلم ما عليه جمهور العلماء أن الطعام الذي يخرج كزكاة للفطر ما كان من غالب قوت البلد، ما كان من غالب قوت البلد. فإذا كان هناك بلدة يتقوتون على طعام ويقتاتون من أكل، فهذا الأكل الذي يأكلونه ويتقوتون به يمكن أن يكون زكاة للفطر، فأمي الناس، فالبر ينفع، الشعير ينفع، الإقط ينفع، اللبن ينفع، كذلك الدقيق ينفع، الرز ينفع، بل من العلماء من رأى أن الرز أنفع من غيره، أن الرز في هذه الأزمان أنفع من غيره لحاجة الناس ذلك. وهذا الذي عليه جمهور العلماء واستنصر لذلك واستظهر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ذلك وأيد وقال وقال هذا مذهب جماهير العلماء. وكان من أعظم استدلالات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة ما جاء في بعض الروايات أنها صاعا من طعام، صاعا من طعام، فنبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كلمة طعام كلمة عامة، كلمة عامة تشمل كل ما كان من جنس الطعام. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى استظهر معنى آخر، وبين ابن القيم رحمه الله تعالى بعدما نصر هذا المذهب على أن زكاة الفطر ينبغي أن تكون من غالب قوت البلد، قال ولا يكون إلا هذا القول، ما ينبغي أن يكون هناك قول آخر يزاحم هذا القول. وبين لماذا ذلك، قال رحمه الله تعالى لأن الزكاة ما شرعت إلا لسد حاجة الناس، لسد حاجة الناس فيما هم يحتاجون إليه، فيما هم يحتاجون إليه. فربما الفقير في بلدة فلانية اعتاد الناس على أن يأكلوا طعاما معينا، فهو ينتظر أن يأكل مما يأكل الناس منه، فتأتيه صنف آخر مما لا يرغبه، مما لا يرغبه ولا ينفعه، فهنا لم تأتي سدت الحاجة. فرأى ابن القيم رحمه الله تعالى أن من حكمة الزكاة أنك تخرج الزكاة مما يحتاج الناس إليه، مما يحتاج الناس إليه. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة إخواني في الله، وإن كان مسألة فيها نزاع، لكن هذا الذي عليه جمهور العلماء لدلالة اللفظية للنص وللمعنى النصوص على أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، قد يكون بر، قد يكون دقيق، قد يكون شعير، قد يكون رز ونحو ذلك، وكل ذلك ينفع، كل ذلك ينفع. كم مقداره هذا الطعام الذي يعطى المساكين، كم مقداره؟ السنة قد بيّنت كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنها صاع، وهذا بالإجماع أنه صاع، وهذا بالإجماع. وما مقدار الصاع؟ الصاع إخواني في الله المقصود به هنا هو صاع النبوي، وإلا الأصاع تختلف، الأصاع تختلف من زمان ومكان، من بلدة إلى بلدة، لكن قيد العلماء أن لفظ الصاع إن جاء في السنة فإنه يقيد بالصاع النبوي عليه الصلاة والسلام، والذي قدر بما يملأ الذي يكون ضابطه يكون بأربعة أمداد، يكون بأربعة أمداد، كل ما ملأ أربعة أمداد يكون صاعا. وما هو المد؟ المد ما ملأ كفي الرجل المعتدل، ما ملأ كفي الرجل المعتدل، إذا كان رجل معتدل ليس بالصغير وليس بالضخم، ما يملأ كفيه يسمى مد، فواحد مد والثاني مد وثلاث وأربعة يكون لك صاعا، يكون لك صاعا. فإذا أردت أن تخرج عن نفسك يا عبد الله صاع، فعليك بهذا الحساب أنك تخرج أربعة أمداد، والذي يكون لك صاعا. ومن علمائنا ومشايخنا المعاصرين من قرب المسألة ومن استطاع أن يأتي بحجم قد يكون عملي التقريب للصاع، وهو أنه ما يوازي قصع الدانو. هذا قصع الدانو مشهورة لدى البيوت، فقصع الدانو ملؤها يساوي الصاع، ملؤها يساوي الصاع كما قال مشائخنا رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء منهم. وطبعا الأصل ليس بالقصعة بكاملة، هي دون ذلك، لكن لو استوفيت القصعة هذا معنى صاع بالراحة، هذا معنى صاع بالراحة. فإذا عندك ثلاثة نفر، أنت والزوجة معك ابن، أردت أن تخرج الزكاة عنهم، فما عليك إلا أن تغرف غرفا ثلاثة قصاع من هذه، فهذه ثلاث صاع، وهكذا أربع فأربع والخمس فالخمس، وقس على ذلك. لكن المشكلة إذا أراد شخص أن يحسب الأوزان، فرق بين المكيال، المكيال عبارة عن غرف وانتهى الإشكال. الذي معك إن كان تمر أغرف وضع، إن كان بر أغرف وضع، فالمكيال أمره سهل ميسور ولا إشكال فيه. الإشكال في الأوزان، الإشكال في الأوزان، وهنا اختلفت أنظار العلماء من المعاصرين كم يوزن، كم مقدار الصاع إذا أردنا أن نوزنه. هنا ما يمكن، يصعب، لأنك لو تخيل معك مكيال ملأته تمر فضعه في الميزان لو سيكون له حجم، لكن هذا الصاع خذ منه بر وضعه في الميزان وزنه يختلف، خذ مكيال وخذ منه دقيق وضعه في الميزان يختلف، فالأوزان تختلف، المكيال واحد لكن الأوزان تختلف. ومن هنا اختلفت أنظار العلماء ما هو الوزن، فمن العلماء من احتاط، من احتاط، وأعظم ما سمعناه من باب الحيطة في الأوزان 3 كيلو، هذا أقصى ما سمعناه، وهذا الذي تبناه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة على أن الصاع يحسب ب3 كيلو، وهذا أقصى ما سمعنا ولا تزيد على ذلك. بل هناك من أهل العلم من يرى أقل من ذلك، من يرى أقل من ذلك، كما خرج ذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عديد من كتبه، وحسب ذلك بالحساب العددي وأنها دون ذلك. فالمسألة إخواني في الله في حيث من حيث الأوزان هناك حيطة، لكن في باب المكيال ليس هناك حيطة. فغرف يا عبد الله غرفا ثم احسب، في كل قصعة باعتباره أنها صاع عنك، وهكذا تحسب عن جماعة أسرتك، فهي طعمة للمساكين. تأتي مسألة يسأل بها البعض، بعض يقول يا أخي أنا ما سأحسب، أنا أريد معي كيس كامل بر أو كيس رز كامل سأخرجه، كيس دقيق سأخرجه، هل هذا ينفع؟ ما سأحسب، يعني هذا بالزائد بالزائد. نعم هذا ينفع، فقد صرح بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه من أخرج بالزيادة فلا يضره ذلك، وعلى هذا كذلك فتاوى العلماء. قوله عليه الصلاة والسلام طعم للمساكين، هذه الفقرة إخواني في الله فيها كذلك فوائد. من هذه الفوائد أنها عبارة عن طعام يعطى، وقد بينا ما هو الطعام وأنه على الصحيح أصناف، وقد يكون من غالب قوت البلد. نبه العلماء على أن من شرطية زكاة الفطر أن تكون طعاما، فأخرج هذا عدة أمور. الأمر الأول، أخرج ما إذا كان طعاما للحيوانات، طعاما للبهائم والدواب، هذا قد يقع إخواني في الله، وخاصة في البوادي، خاصة في البوادي يكثر هذا عندهم بشدة، أنه يجعل زكاة الفطر، فإذا طرق عليه طارق الباب وأعطاه كيس من بر أو كيس من شعير أو ذلك، يقول هذه الزكاة، يقول ما شاء الله زاك الله خير، فيأخذه مباشر الحظيرة. إيه الحظيرة؟ إيش هذه؟ قال هذه الغنم. كيف الغنم؟ قال يا أخي أنا ما سأكله. طب إذا كيف ستستقبل ذلك؟ إذا أنت يا مسكين ما ستستقبل هذه الصدقة وما ستنتفع بها، فكيف تجعل الحيوانات؟ ما يجوز هذا. قال نبي طعمة للمساكين، هل بهائم مساكين؟ هذا الآدمي. ومن هنا كان الفقهاء يشترطون أن تكون زكاة الفطر للآدميين، لا تكون للبهائم ولا الدواب. فإذا علمت يا عبد الله أنك ستعطي صدقة الفطر إلى أحد من الناس ويغلب على ظنك أن هذا سيجعل لدوابه، امسكها، اعطي لشخص آخر وأحوج بها، هو أحوج منها يأخذها وينتفع بها. ولهذا ينبغي أن نتأمل يا أخواني في الله لهذه المسألة، فهي طعمة للمساكين، فخرج بذلك الدواب والحيوانات فلا تعطى ولا يستحق أصحابها ذلك إذا كان سيطعمونها إياها. الأمر الثاني، لا ينفع في زكاة الفطر أن تكون أثاثا أو يكون متاعا. فبعض الناس مثلا يقول يا أخي أنا سأحسب زكاة الفطر مثل لو كان علي مثل كم يقال كيس بور أو كيس دقيق بما يقارب ب6000، أنا 6000 هذه سأجعلها ثياب، سأجعلها ثياب وأعطيها للفقراء، هذا ثمنها سأجعله ثيابا، فهل تنفع إخراج زكاة الفطر ثياب من باب المواساة للمساكين؟ لا، ما ينفع هذا، لا يجوز أن تجعل لا لباس ولا أثاث ولا متاع ولا شيء من ذلك، وإنما تخرج طعاما. السنة صرحت بأن تكون طعاما. المسألة الثالثة كذلك في قوله طعمة للمساكين مسألة، وهل يجوز أن تخرج نقدا تخرج مالا؟ بعض الناس يقول أنا أرى والله تعالى أعلم أن جاري والمسكين الفقير لو أني أعطيته مالا لكان هذا أنفع له، أنفع له، يجعلها في شراء حاجاته، في عواده، في أشياء كثيرة انتفع بها. فهل يمكن هذا أني أجعل قيمة زكاة الفطر مثل 5000 4000 أجعلها مال أعطيها المسكين لأنه ينتفع بها؟ هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا مذهب جماهير العلماء، لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، لأن السنة صرحت بأن تكون طعاما، بأن تكون طعاما. وعلى هذا كان السلف، إمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن زكاة الفطر أتخرج قيمة؟ قال لا، لا تخرج قيمة. فقيل له، يعني بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أخرج القيمة، فغضب أحمد رحمه الله تعالى، قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال فلان وفلان؟ ما ينبغي يا عبد الله أن تعارك السنة أو تصادم بقول الأشخاص، فلهم اجتهاداتهم، لكن السنة صريحة صرحت، ونبي أعلم بحاجة الأمة، فذكر أن زكاة الفطر المصلحة العظمى أن تكون طعاما، وأنت تواسي واسهم بغالب قوتهم بما ينفعهم، بما يكون أكلهم وماذا وإدامهم، انفعهم بهذا الباب. أما أنك تغير السنة فلا يجوز. ومن الطريف ما ذكر عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن زكاة الفطر فقال تخرج طعاما، فقيله وجئ له بمسألة، يعني قيل طب لو أن رجلا في مكان لا طعام فيه، رجل يعني أراد يضيق على إمام مالك، رجل في مكان ما عنده طعام ماذا سيخرج؟ فقال إمام مالك رحمه الله تعالى يخرج طعامه الذي يأكل منه، وإلا كيف سيعيش؟ يعني لقد سأفترض معكم أن رجل في أرض قفر ما عنده طعام، ما عنده طعام، طب كيف يعيش؟ عنده طعام يأكل منه، طعامه طعام يخرجه زكاة، طعامه يخرجه زكاة. فقال يخرج من طعامه وإلا كيف سيعيش؟ فأغلق عليه الباب كما أراد أن يغلق عليه الباب رحمه الله تعالى. حاصل إخواني في الله، العلماء جماهير العلماء ضيقوا المقام على مسألة النقدية، وأن زكاة الفطر لا تكون إلا ماذا؟ تكون طعاما كما جاءت بذلك السنة. كذلك مسألة أخيرة إخواني في الله ولطيف في هذا المجلس، ما يتعلق بقول نبينا طعمة للمساكين. أين مصرف زكاة الفطر؟ مصرفها إلى المساكين، أهل المسكنة، أهل الفقر، أهل الحاجة، من ضاقت عليه الأمور، من لم يسع ما ينفق عليه أو يسع على عياله فهذا يعطى له. وأهل الفقر والحمد والفقر والمسكن قد كثروا في هذه الأزمان، فعليك يا عبد الله أن تبحث، أن تسأل، أن تعرف ما الذي يحتاج فتعطيه. وإياك يا عبد الله يكون حالك كحال بعض الناس ممن جعلوا زكاة الفطر هدايا، جعلوا زكاة الفطر هدايا، أصبح مثل الأسلاف والعادات، ليست عباد يتعبدون الله بها بحيث يجعلون في مصرفها. تجد بعض البيوت لله الحمد في بعض الأنحاء الذي يعلوها الراحة، والناس الحمد لله على كفاية وعلى غنية، بيت مع بيت جيران وعندهم كفاية، أصحاب شركات ومحلات ولله الحمد رب الله قد فتح عليهم، عندهم عادة في مثل هذه الأيام زكاة الفطر يجعلونها على الباب، فيقول يا فلان اذهب اعطي دار فلان واعطي دار فلان، وهؤلاء بالمثل ايش اعطونا دار فلان، اعطونا الله بسمتي، اعطوهم بسمتي، يلا راس بالراس بسمتي بسمتي. فاصبح الجماعه يتناقلون، ينتقل هنا وينتقل هنا وينتقل هنا بين الاغنياء يدور. هذا ما يجوز، لان زكاه الفطر ليست هدايا، ليست هديه تحبيها لجارك. لا يا عبد الله، ان كان جارك مسكين فحيها له، اعطي اياه. اما اذا كان مستغني، ان كان مستكفي، لان نبينا قال وطعمه للمساكين، فاذا كان هناك مسكين تعرفه، وليس من شرط المسكين أن يكون معدم فقير عاري، لا، ما عنده كما قال حاله كفاف، حاله كفاف، فهذا المسكين وهذا الفقير فتلتمس حاجاته وتعطيه من تعطيه إياه وتسلمه إياه. ومتى تسلم زكاة الفطر؟ لها وقتان، وقت فضيلة تكون من بعد الفجر قبل الذهاب إلى صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، وهناك وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء في البخاري عن ابن عمر أنهم كانوا يعطون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وجاء كذلك عند أبي داود أن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يخرج زكاة الفطر مثل هذه الأيام مثلا قبل العيد بيوم أو يومين، لك أن تخرج زكاة الفطر إلى أهلها ومستحقيها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.